بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال: المنان، والمسبل وزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والعياذ بالله. قال الترمذي رحمه الله: حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، ورواه مسلم أيضا. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، هل معناه لا ينظر إليهم على ظاهره، أو معناه لا ينظر إليهم نظر رحمة دليل على الغضب؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. وابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا ينظر إليهم على ظاهره، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى من يشاء، يعني النظر يعني يتعلق بالمشيئة، ينظر لمن يشاء ويعرض عن من يشاء. وجاء أيضا في بعض الروايات في الصحيحين في من حلف كاذبا، قال: أما قال عليه الصلاة والسلام: أما إن حلف على ماله كاذبا ليأكله، أو أما إن حلف على ماله ليأكله وهو كاذب، ليلقين الله وهو عنه معرض. فهذا يعني يدل أو يؤيد هذا القول، وأنه على ظاهره لا ينظر إليهم، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال: المنان، المنان في رواية: الذي لا يعطي شيئا إلا منه، يعني يؤذي المعطى ويذله بالمن، أنا أعطيتك كذا وسويت فيك كذا وكذا من أجل إذلاله. هذا لا شك أنها كبيرة، كبار الذنوب، متوعد بهذا الوعيد، لأن الواجب على المؤمن أن يعطي لله لا لأجل أن يذل عباد الله. يعطي زكاة واجبة، يعطي صدقة تطوع لوجه الله لا لإذلال المعطى. طيب، لو قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ يعني ذكرهم بثلاثة أمور كبيرة حصلت بسبب مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار، وهذه أمور كبار. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فقراء فأغناكم الله بي، متفرقين متناحرين الأوس والخزرج بينهم حروب طاحنة فجمعكم الله بي. فذكرهم بثلاث نعم كبار عظيمة. وهذا يعني هل هذا من المن؟ كيف نجمع بين الحديث بين فعله عليه الصلاة والسلام؟ صحيح، لأنه بدأ منهم شيء، قالوا أن يعني اتهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني بدر منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، يعني بعد حنين لما أعطى الغنائم صناديد قريش ونجد، قالوا: أما الرجل فقد أدركته رغبة في بلدته وحمية لعشيرته. لأنه ترك الأنصار رضي الله عنهم، لم يعطهم شيئا من الغنائم، قسمها في قريش، صناديد قريش ونجد، فوجدوا في أنفسهم، وهذا شك أنه يضرهم في دينهم. هذا اتهام لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يعني لم يعدل معهم، وهذا يعني شيء طرع على النفس من يعني صغار الأسنان. وذاك اعتذروا، قالوا: يا رسول الله، أما كبارنا فلم يقولوا شيئا، ولكن أناس منا حديثة أسنانهم قالوا ما بلغك. وهذا زلات بشرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي عليهم أن يرتدوا بهذا الكلام، فذكرهم بنعم الله عليهم بسبب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يرجعوا عن هذا الأمر. لذلك يعني يقول بعض العلماء يعني للإنسان أن يذكر أخاه رحمك الله ببعض إحسانه من أجل أن يرجع عن معصيته إذا عصى وتعدى عليه. مثال مثلا أحسن إلى زوجته إحسانا كبيرا ثم عصته ونشزت عليه، لا شك أنها تلعنها الملائكة إذا عصت وامتنعت من فراشه، فهو يعظها يقول يا بنت الحلال أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا أشياء كبار، كيف أنت ترفضين وتفعلين كذا وكذا. ونيته أن يردها عن ما هي عليه من معصية الله، يعني هذه بهذه النية هذا نوع من الموعظة، يذكره بهذه الأمور من أجل أن يرجع عن معصية الله. لا شك أن نشوز المرأة محرم، وإذا امتنعت عن فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، وكان الذي في السماء أي الله ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فهذا التذكير بهذه المناسبات ولهذه الأسباب المقصود منه حسن، وهو الوعظ والتذكير لأجل الرجوع. أما المن بدون سبب بدون معصية من الذي أنعم عليه هذا أشك أنه من المن المحرم، ويبطل أيضا الإحسان. أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال من أسماء الله المنان، فهل يعني هذا في إشكال أم لا؟ عبد الله من أسماء الله المنان، كيف نجيب عن هذا؟ أحمد، هذا في حق الله مثل المتكبر، هذا في حق الله لأنه يليق بالله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، فيمن عليهم وذكرهم بنعمه وأن كلها فضل وإحسان من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يذعنوا له ويعترفوا له بالفضل والنعمة ويبرأوا من حولهم وقوتهم، خير لهم. ذكرهم بنعمه عليهم جل وعلا من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، لا شك أن هذا يليق بالله، مثل الكبر لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، لأنه هو المنعم حقيقة. أما الإنسان مهما أعطى فهو سبب وليس هو المنعم الحقيقي. وما بكم من نعمة فمن أين؟ فمن الله، والإنسان سبب فقط. والمسبل زارة، هل يعم أنواع الإسبال يعني سواء كبرا أو غير كبر، ولا هذا خاص بالذي يسبله كبرا؟ في هذا الحديث خاصة هذا يحمل على الكبر، لأن الوعيد جاء بالأعلى، أن الإسبال فيه وعيدان، ورد نوعان من الوعيد في النصوص، النوع الأول لم ينظر الله إليه، والنوع الثاني ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، واجتمعا في حديث واحد، اجتمعا في حديث واحد في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره خيلة لم ينظر الله إليه. وكما قال العلماء لا يجوز حمل أحد الفعلين أحد العقوبتين على يعني جعل العقوبة يعني جعل العقوبة واحدة، لأنه فيه فعلان وعقوبتان، فلا يمكن حمل الإسبال كله على الخيلاء، لأنه إذا قلنا كله لا يحصل الوعيد إلا بالخيلاء معناه أنه أحد الوعيدين لم يوافق محلا، أنه فيه فعلان وعيدان، ما أسفل الكعبين من زار ففي النار، ومن جر زار خيلة لم ينظر الله إليه. هل الوعيدان واحد ولا بينهما فرق؟ بينهما فرق، ما أسفل الكعبين ففي النار هذا وعيد على قدر هذا الإسبال، يعني يمكن إصبعين من الكعبين إلى أسفل القدم. الوعيد بالنار يعني يعذب بالنار هذا المكان فقط، لكن لم ينظر الله إليه. من يعذب أو ماذا يعذب؟ يعذب الجسد كله ولا لا؟ لم ينظر له، مثل الحديث: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لأن يعني المتكبر يدخل النار بكامل بدنه، وعيد أشد. والمسبل بدون كبر يعذب ما نزل عن الكعبين، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، مثل كما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في قال عن أهل النار: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه. فأهل النار والعياذ بالله من العصاة ليسوا على حد سواء. فالظاهر أن تأخذ النار إلى كعبيه هذا هو المسبل، يعني واضح بالحديث هنا مطلق: منهم من تأخذ النار إلى كعبيه. والحديث الثاني: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار. إذا لو قلنا ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أي من جره خيلاء ما يستقيم، يعني جعلنا العقوبة واحدة، الفئة المعصية جعلناها واحدة. يعني قلنا الإسبال المحرم هو نوع واحد، وما الإسبال كبرا، إذا جعلنا المعصية واحدة. طيب العقوبة الثانية أين تكون؟ ما لها محل، واضح هذا؟ إذن لا يمكن حمل هذا على هذا. أنا أقول هاتان معصيتان: إسبال بدون كبر ولا عقوبة معينة، إسبال كبرا أو خيلاء له عقوبة أخرى غير العقوبة الأولى. هذا الآن ذكر فيه العقوبة الكبرى: لا أنظر الله لمن يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه العقوبة الكبرى، فهي يقابلها الإسبال على الدرجة الكبيرة العظيمة وهي خيلاء. ثم أيضا فيه نقاش في إذا قال الشخص: أنا لم أسبل كبرا، يعني واحد قيل له: اتق الله ارفع ثوبك، قال: أنا ما فعلت كبرا، هل يسلم ولا ما يسلم؟ ما يسلم، لأنه لو كان ليس كبرا، لو لم يكن متكبرا ليش لرفعه بدون أي إشكال، ما يهمه. يقولوا: والله أنا نسيت أو أخطأ الخياط أو كذا، إن شاء الله سأرفعه. لكن إذا أصر عليه ويأنف من أن يرفعه، هذا دليل على إيش؟ على الكبر. مع أنه جاء عند أبي داود من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه، حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. جزم: فإنه من المخيلة. هذا غالبا يكون من المخيلة. وأما الذي يسبل رحمه الله بدون كبر، هذا جاء عفوي كما يقال، يعني بدون تقصد، فصل ثوب طلع طويل، ما ركز ولا انتبه ولا قصد ولبسه، وإذا قيل له قال: والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا بقصر، لكن يغفل يومين ثلاثة أسبوع يتكاسل ثم يذهب ويرفعه، لأنه ما عنده أي كبر ولم يتقصد. لكن الذي يجد متعة ويجد يعني يعطيه، يرى أنه يعطيه منظر وهيبة أمام الناس، وهو يجالس مثلا أشراف الناس وكبراءهم ويأنف أن يلبس ثوب قصير، والله لبس ثوب قصير يضحكون علي الناس ويستهزئون بي، وهذا ما يليق بي كأصحاب المناصب، تجدهم يلبسون ثياب طويلة أو بشوت طويلة تسحب الأرض، ويأنف كل الأنفة أن يرفع ثوبه، يرى أن هذا تشويه وأنه يحتقر لو فعل هذا، وأنه لا يليق به في هذا المنصب إلا الإسبال. هذا واضح كبر لا شك فيه. ولو زكى نفسه وقال: إن لم أفعله كبرا، كاذب. إياك وإسبال الثوب فإنه من المخيلة. ثم: الشاهد والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لا شك أن هذا عظيم، لأنه جمع بين الاستخفاف بعظمة الله تبارك وتعالى حيث حلف بالله العظيم كاذبا، من أجل درهمات يسيرة ومن أجل حطام الدنيا، يحلف بالله أنه اشترى هذه السلعة بعشرة وهو شاريها بثمانية من أجل أن يبيعها بأحد عشر. فإذا قال له المشتري يا أخي نزل لي خليها بعشرة، قال والله إني شاريها بعشرة، خلاص سد الباب على المشتري. لا يمكن يعرف المشتري أنه لا يمكن للبائع أن يبيع بما اشترى به، أن يكون خسران. كيف يبيع بعشرة ومشتري بعشرة؟ ما لا فائدة من هذا. إذا قال له والله أنا شاريها بعشرة، خلاص المشتري قبل أنه يأخذها بأحد عشر، ولا يمكن أن يكاسر بعد ذلك. وكاذب شراه بثمانية، لو علم المشتري من شراه بثمانية كان أصر على العشرة، أنه يربح 2000 كافية، لكن يسد عليه الباب ويحلف أنه اشتراها بكذا، أو يحلف أنها أصلية مثلا، أو يحلف أنها مثلا غير مستعملة أو مستعملة، أو أنها غير مسمكرة سيارة أو كذا، يعني يمدح السلعة. فالمهم أنه يكذب بأي طريقة، سواء في الثمن أو في جودة السلعة، وهو كاذب، يحلف كاذب من أجل أن يروج هذه السلعة. لا شك أنه ينفق، جاء في الحديث الآخر إياكم والكذب أو إياكم الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. طيب، هل في الحديث دليل على أن المحرم هو الحلف الكاذب؟ أنه نص عليه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هل نقول الحديث دليل على أن الذي يحرم هو الحلف كاذبا؟ أما إذا حلف صادقا فلا يأثم، لأن الحديث نص على الحلف الكاذب. لا، نقول ما في دلالة، لأن الحديث نص على الكذب هنا وسكت عن الحلف صادقا في هذا الحديث، مسكوت عنه، ودلت على تحريمه أحاديث أخرى، مثل حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ماذا يفهم من الحديث؟ هل يفهم منه كذب؟ لا، يفهم منه الكثرة، جعل الله بضاعته، أنه كل ما أراد أن يشتري حلف، كل ما أراد أن يبيع حلف، هذا في استخفاف بعظمة الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني كالشيء المعترض يكثر الوقوع فيه، وهذا على أحد المعنيين في تفسير هذه الآية. إذن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن الحلف ولو كان صادقا. باب ما جاء في التبكير بالتجارة عن صخر الغامدي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال الترمذي حديث صخر الغامدي حديث حسن، ولا نعرف صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. يعني هذا الحديث فيه ضعف، ولكن حسنه الترمذي بالشواهد، الحديث هذا له شواهد كثيرة، يعني يتقوى بالشواهد، ولذلك اختلفوا في هذا الرجل هل هو صحابي أم لا. وصحة الحديث بالشواهد ليس فيه دليل على أنه صحابي، الحديث فيه ضعف في هذا السند، يعني لو صح سند هذا الحديث معين لقلنا صخر صحابي لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هذا الحديث ضعيف بهذا السند فلا تثبت صحبته، لأنه لم يروي غير هذا الحديث، وليس معروفا في الصحابة ولا مشهور أنه من الصحابة، فلذا يقال هذا الحديث وإن صح في الشواهد نقبل المتن، نقول المتن صاحب الشواهد، لكن ما يلزم منه أن يكون هذا صحابيا. وهذا يدل على فضل البكور، ولذلك كان السلف يعظمون ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، ولا يناموا يتيقظون، في يذكرون الله تعالى ويقرون القرآن، ويقولون إن الأرزاق تقسم ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، ما هي نص على هذا من كلام السلف؟ ولا شك أن التيقظ في هذا الوقت له شأن، لك جاء في الحديث الجلوس بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس يعدل حجة وعمرة تامة. حتى سبحان الله الأطباء يقولون هذا الوقت، يعني النوم في هذا الوقت ليس بجيد على صحة الإنسان، وأن هذا الوقت يعني تكثر فيه الجلطات. تسمعون هذا ولا لا؟ يعني الغالب ما تكون في هذا الوقت بعد طلوع الشمس أو قريب منه الساعة 7 أو حول هذا الوقت، غالبا الجلطات تكون في هذا الوقت. وذلك يعني بعض الأطباء هم كفرة يقولون لا يصلح إنسان ينام من الليل إلى بعد الصباح بساعتين، بعد طلوع يعني الفجر بساعتين لا بد يقوم، ويحددون قريب من الفجر يقوم يتحرك، حتى لو يدور في البيت كم دورة ويرجع ينام، لأنه يعني إذا قام تحرك الدم في الجسد، لأنه مع النوم طول النوم يبدأ القلب ضخات الدم تكون خفيفة وجريان الدم في الشرايين يكون ضعيفا. كلما طالت ساعات النوم كلما ضعف جريان الدم في العروق، لأن النوم هذا يجعل الجسم يسترخي ولا يكون الدم قوي، لأنه ما يحتاج إلى كثرة الدم، لكن إذا استيقظ يحتاج إلى طاقة، فالقلب يضخ أكثر فيبدأ الدم يجري سريعا في الشرايين. فإذا كان نائما 7-8 ساعات، يعني مثل من نصف الليل الساعة 12 إلى الساعة 7، هنا يكون عرضة للجلطات. فهم الآن يوصون أطباء الكفار يوصون أن الواحد يقوم، يحددون قبيل الفجر أو صلاة الفجر نفس الوقت يحددون هذا، ويقولون يدور يروح يذهب، لو عنده حديقة في البيت يدور فيها يسوي تمارين ولو دقائق 15 دقائق ربع ساعة ويرجع ينام، كأنه يروح يصلي الفجر ويرجع ينام. وإذا بقي ما صلى الفجر أفضل، هذا وقت الحيوية والنشاط والخير وقسم الأرزاق على يعني هذا القول، وإن كان لا يجزم به ما في نص يعني صريح، لكن عموم بورك لأمتي في بكورها، يبارك له في علم في عبادة في تجارة في أي شيء، حتى لو إنسان ما جلس في المسجد يذكر الله، أي عمل يقوم به ولو كان دنيويا أحسن من النوم في هذا الوقت. وإذا تعود إنسان على أن يكون مستيقظا في هذا الوقت اعتاده الجسد، إذا جاء هذا الوقت فإنه يكون صاحيا نشيطا، وإذا اعتاد النوم صار أيضا عادة وتكاسل على الاستيقاظ في هذا الوقت. يعني تجد طالب العلم الذي يستيقظ في هذا الوقت ويحفظ في القرآن ويحفظ في السنة أو يحفظ الدروس أو يقرأ، تجده يستفيد، لأن الجسد يكون مستيقظا في هذا الوقت. يعني حتى العلماء يقولون ينتشر غاز بعد طلوع الفجر يجعل الجسد ينشط ويستيقظ، يبعث على النشاط والحيوية، فيكون الذهن غاية ما يكون في الصفاء والنشاط. وذلك تجد الفجر تطال فيه القراءة، أن وقت الاستيقاظ والنشاط وحيث استجمع الذهن، بخلاف بقية الصلوات حتى الجهرية، المغرب السنة قصار الصور، العشاء السنة أوساط مفصل، الفجر خاصة يسن فيه الإطالة من طوال مفصل، يقرأ عليه الصلاة والسلام بين 60-100 وقلت ركعاتها لأجل طول القراءة، حكمة بالغة. لكن من تعود على الكسل أثقل شيء عليه صلاة الفجر، إن أثقل صلاة المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر. باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين قطريين غليظين. القطري نوع من الثياب كما قال في الشرح، يقول ضرب من البرود فيه حمرة وله أعلام وفيه بعض خشونة. فقدم كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين، يعني يقول هكذا الرواية، فيه رواية أخرى ثوبان، قال وهي الأصح، يعني هي الموافقة للغة. كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان، شعراب ثوبان يصير، ها اسم كان مؤخر واسم كان مرفوع، لكن ثوبين منصوب، والموافق للغة أن يكون مرفوعا. كان على رسول الله، على هذا الخبر مقدم، وثوبان مبتدأ مؤخر، يعني تقدير الكلام كان ثوبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطريين غليظين، إذا قلنا ثوبان نقول قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت أي عائشة رضي الله عنها لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. هل في جهالة في الأجل هنا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في بيع الأجل أن يكون الأجل معلوما، من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فجهالة الأجل محرمة. هنا الميسرة، الميسرة مهب واضحة، ليست معلومة تماما، قد يوسر بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، أكثر أقل، فالميسرة فيها جهالة، متى يوسر هذا الشخص، خصوصا الذي ليس له مرتب شهري. لكن لو قال واحد أعطني على الراتب هذا ما في إشكال، الراتب معروف، كل آخر شهر ينزل الراتب ويكون موسرا في هذا الوقت، هذا ما في إشكال. لكن إنسان ليس له دخل ثابت، كحال النبي عليه الصلاة والسلام ما له شيء ثابت، غالب ما يملكه من الغنائم والفيء، وهذه ما هي واضحة، ليست شيء لها وقت محدد، فقال إلى الميسرة، والحديث صحيح، فكيف يوجه؟ هذا أجل فيه جهالة. لو قيل متى تحصل ميسرة، قيل الله أعلم، بعد شهر أكثر أقل، ليس واضحا وليس محددا. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين إلى أجل معلوم؟ ولا يصح البيع مع الأجل المجهول، كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى إيش؟ إلى حبل الحبلة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، إلى حبل الحبلة، يعني إلى أن تلد هذه الناقة ما في بطنها ثم تحمل المولودة، الحبل هو الحمل، كانوا يتبعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، يعني يقول أشتري منك لحم الجزور بثمن مؤجل، متى؟ قال شفت هذه الناقة الحامل إذا ولدت وحمل الولد، هل يعرف متى يحمل الولد؟ ما يعرف، لأنه قد تلد ذكرا والذكر لا يلد لا يحمل، وقد تلد أنثى ويتأخر حملها أو تموت، فهو أجل مجهول، وذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف نجمع الآن بين هذه الأحاديث في وجوب تحديد الأجل وبين الميسرة؟ ها؟ والله ما أظن يسير، يعني واحد لو جاك واحد فقير وقال لك بيعني سيارك ب10,000 متى تسدد؟ قال إذا يسر الله، والله أعلم متى يسر، يمكن يبقى 10 سنين وفقير، ويمكن يموت أبوه بعد شهر ولا يوم وما شاء الله يجيه 100,000، مجهولة، ما له شيء ثابت. لو قال عن الراتب ماشي، قال والله عندي أرض، إذا بعت أرضي وأنا عارضها للبيع، يعني معقولة، لكن على الميسرة مفتوحة. ها؟ إيه، فأرسل إليه. الجواب أن نعم، هو له سداد، بس متى؟ هذا السؤال، الرسول عليه الصلاة والسلام سيسدد بلا شك، لكن متى مجهول، الميسرة مجهولة. لا، العلماء قالوا الله عز وجل يقول فإن كان ذو عسرة إيش فنظرة إلى ميسرة، يعني واجب على صاحب الدين أن ينظر إلى الميسرة، هذه ما فيها يعني إشكال لأن هذا نص القرآن. فإذا رضي البائع وباع عليه لابد أن ينتظر إلى الميسرة، لكن هو في الخيار قبل أن يبيع. واضح الآن ولا مو واضح؟ يعني هو الآن قبل أن يبيع هو بالخيار، إن شاء باع وإن شاء لم يبيع. لكن لو باع وصار هذا مدينا له يجب عليه أن ينظره إلى متى؟ إلى الميسرة. إذن هذا شرط تحصيل حاصل، هذا شرط تحصيل حاصل، لأن الميسرة هذه واجب الانتظار إلى الميسرة بأمر الله سبحانه وتعالى، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن لو علقه وقال إلين يقدم زيد المسافر، قال متى يجي زيد؟ قال له ما أدري، سافر ولا أدري متى يجي، وعنده مال الآن لكن يقول أنا لن يعني أسددك إذا قدم زيد. المال موجود لكن فيه الآن جهالة متعمدة ليس عجزا، المال موجود لكن يقول سددك إذا قدم زيد، هو حبل الحبلة، المشتري قادر على السداد لكنه علقه بأجل مجهول، هذا أشك أنه ما يجوز، لأنه فيه مماطلة للدائن مع القدرة على السداد، مماطلة الغني ظل أو تعليق حق الغني الدائن على أمر مجهول مع القدرة على السداد. لكن الفرق بين هذه وهذه أن المشتري هنا ليس عنده قدرة على السداد، فإذن معروف أنه إلى الميسرة، سواء قالها أم لم يقلها فهي معروفة. وإذا كأنك تبيع على فقير، الآن لو جاءك فقير وأنت تعلم أنه فقير قال بيع علي سيارك وإن شاء الله سددك إذا فتح الله، أو ما قال شيء قال بيع سيارك ثمن مؤجل، وقلت له متى تسدد؟ ما احتاج تقول متى تسدد، معروف أنه سيسدد إذا أغناه الله. ما دام فقير فيجب عليك الانتظار حتى لو طالت المدة. إذن هذا كأنه يقول يبين حاله، كأنه حينما يقول إلى الميسرة كأنه يبين حاله، يقول أنا فقير. بس لو قال بيع على سيارك بثمن مؤجل وأنا فقير خلاص، هو معروف الآن أنه سينتظر إلى الميسرة، قربت أم بعدت. هذا يعني توجيه لذكر العلم في الجامع بين هذه النصوص. فقدم بز من الشام، بز يعني نوع من القماش اللين لفلان اليهودي، فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، ثوبين يعني مثل الزار والرداء، فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. شوف خبث اليهود وحبهم للمال، يعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن هذا خبث. أولا حرص على المال شديد، وثانيا أنه يريد أن يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يزهد الناس في اتباعه، وهذا معروف في خبث اليهود وفي صدهم عن سبيل الله. لكن انظر إلى حلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، اكتفى بتكذيبه ولم يعاقب، مع أنه كان في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، لو أراد أن يعزره لعزره، لكنه لم يكن ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، لكنه بيّن كذبه لئلا يغتر به، قال كذب. قد علم، يعرف اليهودي أن رسول الله أنه لا يمكن أن لا يؤدي، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. هذا ليس من باب مدح النفس، هذا من باب إزالة التهمة عن النفس. إذا اتهم شخص بتهمة باطلة فإنه له أن يدافع عن نفسه ويبين أنه ليس كذلك. وهذا أيضا ليس لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لئلا يصدق واحد فيهلك. واحد صدق هذا اليهودي فيما قال كفر، لأنه اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يخون، وهذا من اعتقد وعالما أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر، فهذا ليس من باب التزكية وإنما من باب إزالة التهمة، وأيضا لمصلحة الناس، المصلحة الكبرى للناس، لئلا يظنوا هذا الظن السيء برسول الله عليه الصلاة والسلام. هل أقرضه اليهودي؟ لا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمه مع أنه هو الحاكم، ولكن لم يلزم، هذا بيع وشراء، ولم يعزره على هذه الكلمة أيضا، تركه. هذا في جواز الشراء إلى أجل، ولكن يعني أولا يقال إنه يعني للحاجة، لا ينبغي الإنسان يتحمل الديون الكثيرة لغير حاجة. بعض الناس عنده يعني تساهل بالدين، يتسلف من أجل إيش؟ التجارة، يروح يأخذ مال كثير ليتاجر به، يتسلف مليون ريال يروح يفتح مشروع وهو ليس عنده خبرة بالتجارة، في يعني كم نسبة أنه يخسر؟ نسبة كبيرة، يكون تصل 50% أن يخسر في هذه التجارة، ويروح المليون هذا وليس عنده دخل، لأنه يعني ما عنده إلا هذا المبلغ، خاطر تسلف واحد مليون ريال أو أكثر أو أقل وفتح فيه محل أو اشترى به بضاعة وخاطر، ولا سيما إذا كان ليس عنده خبرة بالتجارة، إذا خسر انتهى، يمكن يبقى طول العمر وهو مدين ولا يستطيع السداد، لأنه كان يعول على أنه يربح، إذا مرت سنة يكون عنده ربح سنوي، ربح في السنة 100-200 يبدأ يسدد من الربح، يعني سنتين ثلاث خمس عشر حتى يسدد ويبقى له رأس المال. هذه مخاطرة محرمة، من أخذ أموال الناس يريد أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافه أتلافه الله، هذا خاطر، وإن كان لا يقصد الإتلاف لكنه مخاطر. لكن لو الإنسان استدان لحاجة وهو يرجو السداد من راتب، من أرض عنده يبيعها يسدد، أو يرجو شيئا من الكسب في تجارة ونحو ذلك، لا بأس، استدين للحاجة وهو يرجو السداد، هذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام استدان، والصحابة كانوا يفعلون ذلك، والسلف للحاجة، لأن الواجب عموما يحذر من الدين إلا إذا كان لحاجة أو وثق من السداد. أحيانا ما يكون ذاك الحاجة لكن السداد موجود، عنده أرض، عنده راتب شهري، ويستدين لأمور كمالية، ما في مانع، يشتري أثاث وأشياء من الكماليات كما يسمونها وعنده سداد، هذا ما في إشكال. لكن كونه يتساهل في الديون الكبيرة لأمور ليس ضرورية ولا يثق بالسداد، هذا فيه مخاطرة، أنه لو سقط ما استطاع أن يسدد. والسجون مليئة الآن، لو تروح القسمة السجون المالية كم تجد الآن في السجن؟ 10 أو 100 أو 200 ولا كم؟ الظاهر آلاف، آلاف الأشخاص مسجونين، هذا عليه 4 ملايين وهذا عليه 10 ملايين، بعضهم يصل 100 مليون، سبحان الله 100 مليون كلها ديون. نعم، أنا أعرف واحد مسجون عليه 100 مليون، سبحان الله، وهو شاب في ما يصل 40، أخذ من هنا ومن هنا وتجارات ومساهمات وتوسع توسع توسع ثم سقط وعلى ظهره 100 مليون ريال وموجود في السجن. طيب ما الذي يدعوك إلى هذا؟ يعني لو قال أخذت 100 ألف وتاجرت فيها بخبرة ودراسة وتخطيط وشوي شوي تمشي على خطوة خطوة حتى تنبت شيئا فشيئا، لكن لا، أخذ 1,000,000 وفتح مساهمة وهذا يجيب 1,000,000 وجمع له 100 مليون أو 200 مليون ويتاجر فيها مع قلة الخبرة والعجلة، ويمكن أيضا يضرب قصد من التجار الكبار، لأنه هذا طلع فجأة في السوق صار ينافسهم فيتحايلون عليه ويضربونه بطريقة أو بأخرى، ولا سيما إذا كان فيهم أناس عندهم سلطة وعندهم مناصب يمكن يتحايلون حتى يضروه يسقطوه من أجل أن لا ينافسهم في تجارتهم. التجارة زي الحرب، كأنه ساحة قتال، تقاتلون على المال، وهذا ما عنده خبرة ولا عنده أحد يدعمه، فجأة طلع لا عنده يعني خبرة وليس عنده ولا يعرف أيضا مسؤولين كبار يحمونه مثلا، لا دخل يحسب الأمور بهذه السهولة، مبالغ كبار وتجارة واسعة فصار محل الأنظار، لا شك أنه سيحارب، لكن قلة الخبرة والطمع هو الذي أوقعه، أنه أخذ مليون ونجح وربح، مليونين وربح، يطمع يفتح الباب يقول أجل لو أخذ 10 ملايين الربح تضاعف 10 مرات، لو أخذ 100 مليون تضاعف 100 مرة، فيدفع الطمع وقلة الخبرة، فيفاجأ بأنه ضرب وسقط. حين يقول أنا والله أنا ناجح لكن فلان وفلان هم اللي أسقطوني. طيب المفروض تحسب حساب هذه الأمور، لا يمكن أن تنافس أهل الدنيا دنياهم ويتركونك مع القدرة على إسقاطك. يعرف العاقل بعقله، فلا ينبغي الإنسان أن يخاطر في التجارات، يستدين ليتزوج. طيب حاجة شديدة، سأل لو صار يجمع من راتبه كل شهر 1000 2000 والمهر 50 و30 و100 ألف، كم يبغى من سنة ويجمع؟ يقعدوا 5 سنين أو أكثر ما تزوج، عليه حرج. فيقول الله أنا بشوف لي أهل الخير وأتسلف 50 ألف مهر أو 30 ألف وتزوج، وأبدأ أسدد كل شهر 1000 2000 حتى أسدد الدين كله. هذا طيب، حاجة شديدة وعنده قدرة على السداد، هذا أمر طيب. إنسان يبني بيتا يقول الله أنا قاعد في الأجار وكذا، ببني بيت وأستلف 200 300 ألف وأسدد أقساط شهرية، البيت حاجة وعقار يبقى معه، لو يعني أسوأ الأحوال يعني عجز السداد يبيع البيت ويسدد، أن البيت شيء مملوك. وهكذا سيارة، بعض الناس يشتري سيارة عنده قدرة على السداد أقساط شهرية من مرتبه، لا بس سدد. هذه أمور ما فيها إشكال، لكن المحظور المخاطرة والأموال الكبيرة للتجارة التي لا يحسنها تماما ويدخل مخاطرة، قد ينجح ويغتني وقد يسقط وتذهب أموال الناس ويلقى الله مدينا ونفس المؤمن محبوسة بدينه حتى يقضى عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهونة ب20 صاع من طعام أخذه لأهله. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث رواه الشيخان وأخرجه البخاري صحيح. هذا يعني ليس فيه إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى فتح على نبيه عليه الصلاة والسلام في خيبر وفدك، صار عنده في كثير، لكنه قد يكون ليس عنده طعام حاضر في ذلك الوقت، إلا في النبي عليه الصلاة والسلام أغناه الله بعد فتح خيبر ووادي القرى وفدك، وأيضا لما أجلى بني النضير وبني قينقاع، كل هذه المساكن والمزارع والبساتين صارت فيئا، وللنبي عليه الصلاة والسلام الخمس منها، فتح الله عليه وأغناه، لكنه قد لم يكن عنده طعام حاضر، وإلا السداد موجود فاستدان، هذا ما في إشكال، إنسان يستدين وعنده سداد، إن عنده أرض لكن ما عنده نقد واستدان لحاجة ما في إشكال، استدان 100 ألف عنده أرض سوى 1 مليون ما في إشكال، إذا مات تباع ويسدد يقضى دينه. النصوص الشديدة في الدين الذي ليس له وفاء، يموت هو عاجز وليس وراءه وفاء، هذا هو الذي جاءت النصوص التحذير منه. وعن أنس رضي الله عنه قال: مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. هذا طعام جيد رفيع ولا طعام وضيع؟ وضيع نازل، لكنه يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير، مو معناه أنه حمل خبز الشعير وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا، معناه إيش؟ مشيت إليه في الدعوة، يعني اليهودي قال لأنس رضي الله عنه ادعو لي رسول الله أو محمدا، اليهود ما يقرون أنه رسول الله وإن كانوا يعترفون في قلوبهم، قال لأنس ادعو لي محمدا يأتي إلى بيتي يأكل طعام وهو كذا وكذا، خبز شعير، والشعير لا شك أنه أقل من البر بكثير، وإهالة، الإهالة هي الشحم المذاب. وما معنى سنخة؟ يعني متغيرة في نوع رائحة يعني، لكن ليس فاسدا، لا، لكن الدهن سريع التغير فتظهر له رائحة كريهة وإن كان لم يفسد، لأن الدهن سريع التغير، وليس عندهم ثلاجات يحفظون فيها هذه الأشياء، فيتغير قليلا وهو لم يفسد لكنه قديم. كانوا يأكلونه حتى وفيه الرائحة هذه يأكلونه، لأنه ليس ضارا وليس فاسدا، لكن بدأت الرائحة تتغير. فحضر النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة الدعوة والتأليف، لما دعاه هذا اليهودي ذهب وحضر وأكل عنده من أجل تأليفه ودعوته إلى الإسلام. وهذا يدل أيضا على أن ما حرم لكسبه حرم على من؟ على الكاسب فقط. وجه ذلك أن اليهود هم أهل الربا، كما قال تعالى أكالون للسحت، فهم أهل الربا، ومع ذلك حضر النبي عليه الصلاة والسلام وأكل من طعامه ولم يمتنع، لأنه تعامل بالربا. اليهود مشهورون بالربا وبالرشوة، أكلون للسحت أي الحرام، يأخذون الرشوة ويأكلون الربا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعامه، لأن المحرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط دون غيره. ولقد رهن هذا الشاهد، وقال ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. لماذا أخذ من يهودي ولم يأخذ من المسلمين؟ يعني بعض العلماء قال لعله لم يكن عند الصحابة في ذلك الوقت طعام حاضر، فلم يجده عند يهودي فاشتراه منه، ولا بأس بالتعامل مع اليهود في البيع والشراء، إذا كان من الذمة يجوز يشتري ويبيع منهم. وفي قول ثاني أنه يعني أخذه من اليهودي لأن المسلمين لو اشترى منهم لتحرجوا أن يأخذوا منه الثمن، واضح؟ وذلك يقال يعني ينبغي للقاضي والعالم إذا علم أن هؤلاء يحابونه يعني يرخصون له أكثر مما يبيعون في السوق، مراعاة لأنه قاضي أو لأنه العالم المفتي يعني لأجل دينه، فينبغي ألا يشتري منه وأن يذهب إلى سوق آخر لا يعرفونه ويشتري منه. لكن إذا كان يكاسب بما جرت به العادة فلا حرج كغيره، لكن إذا علم أنه مثل هذا أقل شيء يباع بعشرة، ما يباع بأقل من عشرة، فلما جاء هذا الشيخ العالم أو القاضي قالوا الشيخ فلان خذوا بخمسة، وباعوا بخسارة الآن، لكن مراعاة لعلمه وفضله، هذا ما يجوز له أن يأخذه لأنه صار كأنه يتأكل بدينه. لكن إذا كان يباع هذا ما بين 15 إلى 10 هذا سعره في السوق، والمشتري حين يبيع ب15 حين يبيع ب12 حين يبيع ب10 جرت العادة أنه إلى 10، فجاء هذا العالم قال بكم؟ قال 15، قال له خلوا ب10، وقال يلا أنت الشيخ ولا أنت شيخ وهذا خذوا ب10، في شيء هذا ولا ما فيها؟ ما فيها شيء، أنه يعرف السوق أنه إلى 10، فلا حرج أن يكاسر فيما جرت به العادة. لكن إذا علم الأسئلة غالبا تعرف أسعاره، إذا علم أنه لا يباع بأقل من 10 إنما باعه محاباة له فلا يجوز له أن يفعل هذا على التكرار. لكن لو فعل مرة صارت مثل الهدية، وينبغي له أن يهدي له قريبا مما أسقط من الثمن لئلا يتأكل بدينه. بعض الناس يفرح وبالعكس يروح يدور اللي يعرفونه ويكاسر أكثر من عادة، قال له 15 قال أنا بأخذ ب5 ويلح عليه، هذا يستحي، والله أنت شيخنا وكذا خلاص خذ ب5، هم اللي يتحدثون بينهم، والله الشيخ ذا ليت ما يجي، هذا يحرجنا إذا جاء وكذا، ونستحي أننا ما نبيع عليه، هذا صار يتأكل بدينه. فالواجب عليه إما أنه لا يقبل أقل من السعر العادة، أو يذهب إلى سوق آخر لا يعرف به، أو يوكل من يشتري له. كان السلف يعني في الغالب القضاة والمشاهير من السلف كانوا لا يشترون بأنفسهم، يعني مثل الإمام أحمد، مثل فلان، مثل فلان، كبار يعني يستحي الواحد أن يأخذ منه الثمن. يعني ذكر القصة لداود الطائي من الزهاد العباد، وعالم أيضا لكن لم يشتهر بالعلم، استهر بالزهد والعبادة ويخفي نفسه وما يعرف كثيرا. فذهب إلى السوق، اشتهى رطبا، ذهب إلى السوق وما معه نقد، يعني ما كان يشتغل وكذا، زاهد وليس عنده نقد ومال. فذهب إلى شخص عنده رطب فقال له: بكم هذا الرطب؟ قال: بدرهم. قال: بعني وبعدين أسدد لك. ما معه فلوس يعني بالدين، ما يعرفه هذا البائع، فأبى وطرده. كان قال: اذهب في شأنك أو كذا، زبره بكلمة وتركه ومشى. لمحه شخص، يعني كان شخص يراهم، يعرف داود الطائي. فلما رده هذا البائع، ذهب هذا الشخص إلى البائع قال: إن أخذه منك فنعطيك 100 درهم. من أجل إيش؟ إنه يرجع بيع عليه. قال: إن أخذه منك بدرهم، أجلت بعت عليه بالدين، أنا بعطيك 100 درهم. انطلق البائع يلحق داود. يقول: تعال تعال، خذه خذه بدرهم، خذه بدرهم. قال: لا حاجة لي فيه، وإنما أردت أن أجرب نفسي، فوجدتها لا تساوي درهما، وهي تطمع أن تدخل الجنة. سبحان الله، أخذ عبرة. قال: يعني نفسي لم تقدر بدرهم، يعني جيتك بنفسي ما تعرفني أنت، وطلبت درهم واحد مؤجل فأبيت. در نفسي وجدتها لا تساوي درهما، وهي تطمع أن تدخل الجنة، فأبى وتركه ومضى. سبحان الله، يعني السلف لهم مواقف عجيبة. ولقد سمعت ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعني ليس من باب إظهار الزهد وكذا، لكنه اعتذار من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن شرائه بالدين، لأنه اشترى بالدين للضرورة، أنه لو كان عنده ما يسد الرمق ما اشترى بالدين، لكنه اشترى لأنه لم يكن عنده شيء، لا تمر ولا حب في جميع البيوت التسع، فذاك اشترى بالدين عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.